بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
آداب الفقيه،
لفضيلة الشيخ
محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالآيات البينات والعظات البالغات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. شكر الله لهذه الجامعة المباركة، جامعة أم القرى، أن كان لها الفضل بعد الله عز وجل في الدعوة إلى هذه المحاضرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبقيها صرحا من صروح العلم والبيان، ومعقلا من معاقل التوحيد والإيمان. أيها الأحبة في الله، إن الله أحب من عباده العلماء، فاصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء، واختارهم مع عباده الأتقياء السعداء. آداب الفقيه هي آداب العلماء التي بها تأدبوا وبها تخلقوا، فكانت شمائلهم العطرة، وكانت مواقفهم الجميلة الجليلة النظرة. إنها الآداب التي دعا إليها رب الأرباب، إنها الآداب التي عاش بها العالم العامل حميدا، وقبضت روحه إلى ربه قرير العين سعيدا، وعاش بها بعد موته في الناس حميدا مجيدا. مات العلماء وما ماتت مآثرهم، وارتحل العلماء وما ارتحلت شيمهم وأخلاقهم وآدابهم وسيرتهم. يذكرون بالجميل ولا يذكرون بغير ذلك من قيل. الله أعلم كم عطرت المجالس بأخبارهم الجميلة، وكم خشعت القلوب وذرفت العيون من خلالهم الجليلة. إنها الآداب التي أحبها رب الأرباب، فجعل ثوابها عظيما. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. إنها الآداب التي تفتح بها أبواب الجنة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل أهل الجنة، عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. إنها الآداب التي أوجبت رفعة الدرجات وغفران الذنوب والخطايا والسيئات، رفعت درجات العلماء العاملين أحياء وأمواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقفة مع ذلك الرعيل، ووقفة مع تلك الأمة المصطفاة المجتبات، مع آدابها الجميلة الجليلة ومواقفها العظيمة التي بنيت على كتاب الله واستنبطت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة مع آداب العلماء العاملين الهداة المهتدين الذين قالوا بالحق وبه يعدلون. آدابهم وأخلاقهم وشمائلهم مبادئ لم تغيرها الأحوال ولم تبدلها العصور، كانوا على نهج مستقيم وسبيل سوي قويم. فما من عالم قام على ثغر من ثغور الإسلام وأراد الله به خيرا في علمه إلا جعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إماما له في الآداب والأخلاق. لا آداب للفقهاء ولا آداب للعلماء إلا إذا اقتدوا بأفضل وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقف العلماء العاملون أمام سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة، واستنبطوا منها آداب العلم بنوعيها: الآداب التي بين العالم وبين الله، والآداب التي بين العامل وبين الناس. فلما نظروا إلى آدابه وأخلاقه وشمائله وأفعاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، التي ملك بها القلوب برا وإحسانا وفضلا وإكراما من الله وامتنانا، نعم، هذا الرسول الكريم الذي أدبه ربه حتى مع الصغير. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه يخبرنا عن أدبه وكمال فضله صلوات ربي وسلامه عليه مع الصغير قبل الكبير: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي يوما قط أف. وصحبه الرجال وصحبه النساء، فرأوا من أخلاقه وآدابه عجبا. آداب العلماء هي آداب النبوة التي أخذت من مشكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظروا إلى هذا النبي الكريم الذي كان القرآن خلقا له وأدبا له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فترسموا نهجه وساروا على سبيله لما في ذلك من سعادة الدنيا والآخرة. نظر الكافر إلى آدابه صلوات الله وسلامه عليه فأسلم وآمن. فهذا ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه يأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربطه بسارية من سوار المسجد 3 أيام، وكل يوم يقول له ما وراءك يا ثمامة، فيقول له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن كريم لا ينسى. فلما كان اليوم الثالث نفحه بنفحة من نفحات كرمه وجوده وعفوه وحلمه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا أطلقوا ثمامة، فخرج من المسجد فاغتسل، ثم وقف على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مسلما مستسلما طائعا منقادا مختارا، فقال يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ودينك أحب الأديان إلي، أشهد أنك رسول الله. ملكه عليه الصلاة والسلام بآدابه وأخلاقه وشمائله، ترسم العلماء والأئمة الأتقياء أدب النبوة من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الأدب أدبان، أدب بين الفقيه وبين الله، لا تراه عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، سر بين الفقيه وبين الله. هذا السر لا يمكن أن يكشف لأحد إلا في يوم واحد، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الأدب مع الله أساسه وعماده تقوى الله، أن يعبد الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عذاب الله، أن يكون بينه وبين الله توجه صادق وعبودية خالصة. فالفقيه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بينه وبين الله توحيد وإيمان ويقين وإحسان. فإذا لم يكن العلماء والفقهاء في مرتبة المحسنين، فقل لي بربك من يكون من العالمين. أعرف الناس بالله العلماء، ولما عرفوا ربهم فروا من الله إلى الله، فهم أكمل الناس خوفا من الله وأصدقهم رغبة فيما عند الله، ويكفيك تزكية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله من فوق سبع سماوات أن هذه الأمة المصطفاة المجتباة أنها أعرف بقدره وأعرف بحدوده، فما من عالم وما من فقيه امتلأ قلبه بالله إلا استنارت له المحجة البيضاء فسار على نهجها وترسم خطى أهلها لا يحيد عنها حتى يلقى الله راضيا مرضيا. إنه الإخلاص الذي يجعل الفقيه والعالم إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، واستوى عنده مدح الناس وذمهم. لا يبالي إذا رضي ربه عنه ألا يرضى أحد عنه. حمل مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة على فتوى أفتى بها في طلاق المكره، وقصته مشهورة. حمل على دابة وضرب ظهره، فصار يصيح في الناس ويقول: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول إن طلاق المكره ليس بشيء. لم يبالي لعلمه أنها ذلة في مقام عز ومهانة في مقام كرامة، لأن الله يرضى حاله ولا يسخطه. عرف الفقهاء ربهم فأسلموا لله صدقا واتبعوا نهجه حقا، لا يحيدون ولا يميلون ولا يغيرون ولا يبدلون. أساس هذا الأدب مع الله المعرفة الكاملة بالله بأسمائه وصفاته. أن يعرف الله جل جلاله معرفة تامة، فتستولي خوف الله، يستولي على قلبه فلا يخاف أحدا سواه، وتستولي محبة الله فينسى كل شيء عداه، وعندها تطمئن القلوب بربها وتنشرح الصدور لخالقها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن خافوا بدل الله خوفهم أمنا، وإن تزلزلت الفتن، وإن زلزلت الفتن القلوب ثبت الله قلوبهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهنيئا ثم هنيئا لهم يوم عرفوا، وهنيئا ثم هنيئا لهم يوم آمنوا وصدقوا. أساس الآداب كلها يدور على هذا الأمر العظيم، السر بين العالم وبين الله. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا جلس السائل بين يديه ارتعدت فرائصه وتغير كلامه وارتج عليه الأمر من شدة هيبته للإمام مالك رحمه الله. قال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، فوالله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال العلماء: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. وقال العلماء: ما كملت خشية الله في قلب عبد إلا أورث حب الناس، ولا كمل الخوف من الله في قلب عبد إلا رزق الهيبة في قلوب الناس. ومن هنا فأساس الأداب كلها ومنبعها ومنشأها من صلاح القلب بالله الذي لا يمكن أن يصلح قلب بشيء سواه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا طالب العلم، إذا أردت أن تطلب العلم فاعلم أن العلم يراد به وجه الله ولا يراد به شيء سواه. يا طالب العلم، إذا أردت أن تطلب العلم فتكون من الفقهاء والعلماء، فيرزقك الله آدابهم وتنال ما كانوا عليه من الفضل في أمورهم، فأخلص لله يكن الله لك في أمورك. أما الأمر الثاني فإن هذه المعرفة بالله تورث ثمرتين عظيمتين، ثمرتين هما جناح السلامة للعبد في الدنيا والآخرة، وهما الخوف من الله والطمع في رحمة الله. الخوف والرجاء جناح السلامة اللذان ذكرهم الله جل وعلا في كتابه للمؤمنين المفلحين، وبين أنهم فازوا بجنات النعيم على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. فازوا بهذا المقام العظيم بالخوف والرجاء، فيكمل أدب العبد مع الله جل وعلا في فقهه وعلمه وتعليمه وفتواه وقضائه إذا خاف من الله كمال الخوف ورجى الله جل وعلا صدق الرجاء. فما اجتمعا في قلب عبد إلا وجبت له الجنة. الخوف من الله أن تعلم أن أزمة الأمور ومقاليدها كلها بيد الله جل جلاله. من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ من هو جبار السماوات والأرض؟ من الذي إليه يرجع الأمر كله؟ ومن الذي أخبرنا وهو أصدق القائلين: لله الأمر من قبل ومن بعد، فتبارك الله رب العالمين. هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فإذا عرفته وهبته وخفت منه أسلمت الأمور كلها له، وإذا أسلمت واستسلمت رزقت الأدب الكامل مع الله جل جلاله. لا تخشى الفقر، فبيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وقف بعض العلماء ذات يوم جلس في مجلسه، فجاء أحد الخلفاء والعالم ماد لرجليه لم يقبضهما ولم يغير من حاله فيهما حتى جلس ذلك العظيم. فلما انتهى من مجلسه وقام، قام والشيخ على حاله لم يغدر غير ولم يبدل، فأرسل له ذلك العظيم صرة من الذهب إعجابا بفعله وتقديرا لأمره. فلما جيء بالصرة قال للذي جاء بها: أقرئه السلام وارجع بها من حيث جئت، فإن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. من عرف الله تأدب مع الله فاستغنى بالله عن كل شيء سواه، وعندها يزكو العلم ويزكو الفقه ويزكو حال الإنسان في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: ثلاث ما اجتمعت في العالم إلا كمل علمه: تقوى الله، وتحري الصواب، وأن لا يطمع في الدنيا. فإذا كان كامل المعرفة بالله عز وجل تأدب مع الله وانصرفت إلى الله كليته رغبة فيما عند الله واستغناء بالله عما سواه وخوفا من الله وحده لا شريك له، وعندها يكون حاله على الكمال والفضل والجلال، فمن كان لله كان الله له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولاية ولاية من الله، ليست بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الأدب مع الله يستلزم ألا يقول الفقيه إلا ما قال الله، وألا يقول العالم إلا ما يرضي الله. فإن الله أقام العلماء بينهم وبين الناس شهودا عدولا، رضي الله بالعالم أمينا على دينه، أمينا على شرعه ووحيه، فإذا قال قولا سديدا ورزق ذلك القول السديد من الله عظم أجره وثقل ميزانه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فالواجب على طالب العلم وعلى العالم أن يستشعر هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأما الأدب مع الناس والأدب مع الله عز وجل فيه جوانب عديدة، ولكن أساسه وعماده وروحه يقوم على هذا الأصل العظيم: الإخلاص والتوحيد الصادق بتوجه القلب كاملا إلى الله سبحانه وتعالى، مما يثمر الخوف منه والرجاء فيه سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالأدب مع الناس، حينما يحس الفقيه أن الله ائتمنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ائتمنه على دينها وشريعتها، ائتمنه على حلالها وحرامها، ائتمنه الله مفتيا وقاضيا ومعلما وهاديا ودليلا إلى الخير، ائتمنه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في طهارتها وصلاتها وزكاتها وصومها وحجها وعمرتها، ائتمنه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حلالها وحرامها وبيعها وشرائها وأخذها وعطائها، ائتمنه الله على أمة محمد في نكاحها وما يكون من أحكامها في معاملاتها، ائتمنه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. فإذا علم أن هذه الأمة محتاجة إليه فإنه يؤدب نفسه بآداب أهل الإسلام التي يدعى إليها عام الناس، العامي من الناس فضلا عن العالم. فواجب على كل من أراد أن يكون من الفقهاء أو يكون من العلماء أن يجعل نصب عينيه آداب الإسلام وشمائله وأخلاقه وفضائل أهله حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. وأساس هذه الآداب وعمادها أمور مهمة تكون مع العالم في تعليمه للناس، وتكون مع العالم في مخالطته للناس، وتكون مع العالم في سرائه وضرائه، وتكون مع العالم في فرحه وسروره وغضبه وشدته، فعندها إذا ترسم هدي الكتاب والسنة وسار على نهج السلف الصالح لهذه الأمة هدي إلى الصراط المستقيم والسبيل القويم، ولا يزال لك من الله معين وظهير يثبت الله به جنانك ويقوم به لسانك حتى ينتهي بك الأمر إلى حسن الخاتمة. فما تأدب أحد ينتسب إلى العلم في علمه إلا رزق حسن الخاتمة، وما ضيع هذه الآداب أحد ولا شان العلم وأهله إلا ابتلي بسوء الخاتمة ولم يأمن من مكر الله والعياذ بالله. إنه العلم الحق والحقوق التي توجب على الإنسان أن يعلم كيف يكون وكيف وماذا يقول ومتى يقول وأي شيء يقول. إنه العلم البصيرة التي يهتدي بها العبد إلى صراط المستقيم. هناك قواعد في الآداب والأخلاق في التعامل مع الناس، ولو جئنا نتحدث عن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام التي يتخلق بها العلماء وهي محتمة وواجبة عليهم ومؤكد وجوبها في حقهم لأخذ ذلك منا شيئا كثيرا، ولكن نأخذ بعض الوقفات مع بعض الآداب والأخلاق والشمائل التي فيها جماع خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. أول هذه الآداب ومن أعظمها وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون العالم رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الرحمة التي قال الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة التي يكون الإنسان فيها أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الرحمة التي يعطي الله عز وجل عليها من الثواب وحسن العاقبة في المآب. إنها الرحمة التي تغفر الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب. مرت بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب يلهث الثرى فرحمته، فنزلت فاستقت له من البئر فملأت خفها فشرب، فشكر الله لها فغفر ذنوبها. فإذا كان هذا في بهيمة، فكيف بمن رحم أمة صالحة مؤمنة بالله واليوم الآخر؟ إذا كانت هذه الرحمة غفرت بها الذنوب وهي بين الأمة الضعيفة مع الكلب الضعيف من البهائم، فكيف بالعالم الذي ينطلق في رحمته من رجاء الثواب من الله والطمع في عفو الله عز وجل؟ الرحمة في العالم حينما يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون أحرص ما يكون على جلب الخير لها ودفع الشر عنها، وعندها يكون في مقام الناصحين الذي النصيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام لمن، بيّن عليه الصلاة والسلام أنها لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الفقيه والعالم والإمام والشيخ إذا ملكت الرحمة قلبه أثرت على لسانه، فقال الكلام الطيب وحاول أن يجبر القلوب المنكسرة. إنها الرحمة التي تتحكم في مشاعر العالم حتى في حال غضبه، حينما يشتط غضبا فتأتيه الرحمة في قلبه والشفقة على السائل في أمره، فيأخذه بحنانه وبره وإحسانه، يرجو رحمة الله فيقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا فقد العالم الرحمة اشتد قوله وساء فعله وتنكرت أخلاقه. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، وقد كانت هذه الرحمة صفته عليه الصلاة والسلام التي شهد الله بها من فوق سبع سماوات. وفي الصحيح عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه لما تكلم في الصلاة فسلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال رضي الله عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني ولا شتمني ولكن من قال كذا، أيكم قال كذا وكذا الحديث، فاستولت الرحمة على قلبه. إن العالم يأتيه الجاهل بجهله، والسفيه بسفهه، والغوي بغوايته، فيحتاج إلى شيء من الرحمة والرفق لعله أن يلامس شغاف قلبه بذلك القول البليغ: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تتعود في جميع أمورك على أن تكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نشأ العالم على الرحمة وأصبحت تصرفاته مبنية على الرحمة، أحسن الظن بالمسلمين وحملهم على أحسن المحامل، ونصح للأمة عامها وخاصها، ولم ينظر إلى كبير لكبره ولا إلى صغير لصغره، لأنه رحيم القلب. وإذا سكنت الرحمة في قلب عبد فهو السعيد. الخصلة الثانية وهي ثمرة الرحمة: الرفق بالناس. فإذا كان رحيما رفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرفق الذي يزين به العالم علمه والفقيه فقهه، فيستولي على قلوب الناس ومشاعرهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن حال العبد الموفق الذي رزق هذه الثمرة العظيمة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فيكون الفقيه في فقهه وتعليمه وتوجيهه وفتاويه رفيقا بالناس. وهذه الرفق وهذا الرفق هو الذي وصى به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كل من حمل لواء الدعوة إلى هذا الدين. فهذا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقف أمام الصحابيين الجليلين لكي يودعهما وهما حاملان رسالة الإسلام إلى قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فانطلقت تلك الكلمات الطيبات المباركات من فمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه منهجا في الدعوة وطريقا للهداية: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يكون العالم والداعية والهادي والإمام والفقيه إلا باليسر لا بالعسر، وبالتبشير لا بالتنفير. فهي رسالة الإسلام التي سما بها إلى قمم الفضائل وارتفع بها عن حضيض الدنيئة والردائل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أدب الله الإسلام وأهله بالرفق، لأن الرفق تستبين به الأمور. وإذا كان العالم يجاري السفهاء أو يجاري الجهلاء شان علمه بتلك المجاراة. وإذا أخذ وأعطى مع من لا عقل عنده يردعه عن سفيه القول وخطأ الفعل، فإنه يشين العلم. فيا طالب العلم، تعود منذ بداية طلبك للعلم على الرحمة والرفق. وإذا رفقت بالناس تأنيت ولم تعجل. وإذا رزق الله العبد الأناة رزقه الثبات، فاستبانت له المعالم واتضحت له السبل. ولذلك بيّن الله عز وجل أنه لا يجوز للمسلم أن يتعجل في الأمور: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه الآية جاءت في نقل الحديث، لكنها أصل في الإسلام يبين أن المسلم ينبغي عليه أن يتروى ويتأنى. فمن آداب العلماء والأئمة الفقهاء عدم الاستعجال. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالفتن والمحن يتعرض لها العلماء، تتزلزل فيها القلوب، يتهمون ويصنفون ويهانون ويذلون، ولكن لا يمكن لأحد أن يزعزعهم عن الحق والصراط المستقيم، لأنه يعلم أن هذا الثبات وهذا الرفق في معالجة الأمور هو الأصل الذي ينبغي أن يبني عليه دين الله وشرع الله. فلا يجار السفهاء ولا يستعجل في قوله وفتاويه مجاراة للناس، فما عند الناس ينفذ وما عند الله باق. كذلك أيضا من الآداب العامة التي يتخلق بها العلماء في والفقهاء والأئمة الصلحاء في تعاملهم مع الناس، أنهم يحرصون كل الحرص على ضبط هذا العلم وإتقانه وحسن الصدر والورد فيه دون خلل. يحرص العالم أن يقف أمام الناس على أرضية ثابتة، وأن يتكلم أمام الناس وقد استبانت له الأمور. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. هذه البينة أدب للعامل وخلق للعالم وخلق للفقيه، أنه لا يتكلم بجهل، وأنه لا يتكلم بنقص علم. وما ضر الإسلام إلا أنصاف العلماء، فالذي لم يكتمل علمه ولم يكتمل صوابه يضل ويضل به والعياذ بالله. ومن هنا لزاما عليه أن يتأدب بآداب العلم الأصلية من ضبط العلم وإتقانه، لأنه إذا لم يكن كذلك شان العلم وأهله، وعندها يزري بالعلم وأهله. وكم من أناس من أمثال هؤلاء ضروا دين الله وشرع الله، والله الموعد، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الأدب مع الناس حينما يكون عالما حقا ويضبط الأمور ويدرس المسائل ويحسن الصدر والورد في النوازل، فقد صدق وما كذب، وليس من شيمة العلماء أن يكذبوا، ونصح وما غش، وليس من صفة العلماء أن يغشوا. وعندها يكون القول الفصل الجد الذي لا هزل، وتكون المعالم واضحة بينة. فالعالم عليه أن يقف على أرضية ثابتة، لأن هذا من أدب العلم المتعلق بتوجيهه في فتاويه وفي مسائل التي يتعرض وفي تعليمه. فإذا وقف أمام الناس على علم وبصيرة فقد تأدب مع الله حينما لم يقل عليه ما لم يقل سبحانه، وتأدب مع الناس حينما صدقهم في علمه وبين لهم صوابا لا خطأ ولا خلل فيه بإذن الله عز وجل. أما طريقة التعامل مع الناس، فالواجب على العالم أولا وقبل كل شيء أن يتخلق بأخلاق العلماء التي تهدي إلى الجنة، ومن أحبها إلى الله وأعظمها شأنا عند الله التواضع. العلماء هم الأئمة الذين أكرمهم الله بالتواضع، فنزلوا إلى الناس صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، فكانوا كالقطوف الدانية، ينال منهم الصغير ولا يريه صغره، وينال منهم الكبير ولا يتعالى عليهم بكبره. فإذا حرص العالم على أن يكون متواضعا تبدى ظهر منه، أظهر وأبدى جمال العلم وجلاله. وهل العلم إلا بالتواضع؟ تواضع تكك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع. فإذا كان العالم وطالب العلم من بداية طلبه للعلم قريبا من الناس موطأ الكنف، يأتيه الفقير، يأتيه الضعيف، يأتيه القوي، وإذا الكل يجد حاجته ويجد بغيته. إن التواضع شيمة الأنبياء وخلق الأنبياء ودأب عباد الله العلماء الصلحاء الأتقياء. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: لقد، اللام وقد التي تفيد التحقيق، لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يعلو أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتواضع سيقع في البغي والعدوان والعياذ بالله. فحري بالعالم أن يتواضع. من التواضع أن يكون قريبا من الناس على اختلاف طبقاتهم كما ذكرنا، فقد يأتيه الصبي، وقد تأتيه المرأة الضعيفة، وقد يأتيه الشيخ الهرم، فلا يتعالى في ملبسه، ولا يتعالى في مجلسه، ولا يتعالى في كلامه وخطابه. قال بعض العلماء: لا ينبل الرجل، يعني لا يكون من النبلاء الفضلاء،
حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. التواضع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع به قدر أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. قال القاضي أبو يوسف: والله ما دخلت مجلسا، رحمه الله برحمة واسعة، والله ما دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا وخرجت وأنا أدناهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أصغر القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فالشعور التعامل مع الناس بالتواضع ينطلق من شعور داخلي وإيمان في قرارة قلب العبد يدعوه إلى أن يكون قريبا من الناس على اختلاف مراتبهم وأحوالهم. ومن هنا قال بعض العلماء: ينبغي للعالم ألا يبالغ في مجلسه، لأنه إذا جاءه الفقير خاف أن يقترب منه، وألا يحط من مجلسه حتى لا يترفع الغني من الجلوس معه. والوسط هو العدل، فالتواضع في المجلس، والتواضع في الكلام، والتواضع في النظر في الناس ومخاطبة الناس والأخذ والعطاء مع الناس، إلا إذا احتاج العالم في الظروف الخاصة إلى كبت الغوي في غوايته والسفيه في سفهه والجاهل في جهله، فذلك من شرع الله، تقدر الأمور بقدرها، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. كذلك أيضا من أخلاق العلماء، وهي من أهم الأخلاق في التعامل مع الناس والتي تكسب الإنسان صلاح القول والعمل، ألا يحتقر الناس في قلبه. عيب على أهل العلم وعيب على طلاب العلم إذا احتقروا الناس لألوانهم أو احتقروهم لمناصبهم أو مراتبهم. وكل طالب علم يعلم أن أحباب الله هم أهل العلم، وأن الخطورة كل الخطورة في التعامل مع أمثال هؤلاء. إياك أن تنظر إليهم نظرة احتقار وازدراء. ولذلك نهى الله نبيه أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أغضبتهم، إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. فينبغي على أهل العلم أن يتخلقوا بهذا الخلق سلامة الصدر بعدم احتقار الناس. ومن كان في علمه سليم الصدر مقدرا للناس محترما للناس كملت فضائله وحسنت شمائله. وما من عبد يسر سريرة إلا أظهر الله في علانيته. الذي يسر في قلبه حبة الناس ولا يحتقر الناس أظهر الله ذلك في تعامله مع الناس. وأما من كان مريض القلب والعياذ بالله وكان فيه الكبر والاحتقار للناس وهو ضد هذا الأدب، فإنه والعياذ بالله يحرم التوفيق في قوله وعمله. ولذلك يسيء في تعامله مع الناس ويسيء في أخذه وعطائه مع الناس، فحري بأهل العلم أن يكونوا على هذه الخصلة الكريمة التي كان عليها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأدب بها القرآن أتباع الإسلام، أن تكون صدورهم نقية من الشحناء والاحتقار للناس برية. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن احتقار المسلم لأخيه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب يعني كافي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليه حديث عجيب، حيث قال: بحسب امرئ من الشر، يعني أن كل الشر سيأتي في احتقار المسلمين. إن طلاب العلم منزلتهم عظيمة، وبالأخص إذا كانوا غرباء، ولا غريب في بلاد الإسلام، وبالأخص إذا كانوا فقراء، وبالأخص إذا كانوا ممن لا يعبى بشأنهم، تبسمت في وجههم وأرضيتهم في القول والعمل والتعامل معهم، وكنت كواحد منهم تستشعر ما هم فيه من الغربة عن الأوطان ومفارقة الأهل والخلان وعلو الدرجة في الجنان حينما اختارهم الله مهاجرين لرحمته ومغفرته ورضاه. هنيئا ثم هنيئا لطلاب العلم وأهل العلم والعلماء الفاضلين، الذين إذا نظروا إلى أمثال هؤلاء نظروا إلى مآثرهم وأحوالهم ولم ينظروا إلى ثيابهم وأموالهم. هنيئا لمن سمت روحه، وهل العلم إلا سمو في المبادئ وعلو في القيم؟ وهل العلم إلا كذلك هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه على هذا الأدب العظيم، فأخبر أنه سيأتينا من أصقاع الدنيا الغرباء الذين يرتوون العلم ويحبونه. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يبسط رداءه ويقول مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الوصية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة التي تغربت من أجل العلم أنها كبيرة عند الله، فجاءت فضائلهم وجاءت منزلتهم وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوصوا فقووهم وعلموهم واستوصوا بهم خيرا. ثلاث وصايا: أنهم إذا احتاجوا تسد حاجتهم، وإذا نزلت بهم ملمة تقوم معهم وتقف معهم وتحس بأحاسيسهم ومشاعرهم. تصور لو تغربت عن أهلك مكانك كيف يكون حالك. فبسط رداءه، وقبل أن يبسط رداءه بسط قلبه وصدره فقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الأخلاق والآداب، وهكذا كان أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام. ومن الآداب التي ينبغي للفقيه أن يتخلق بها وأن يكون عليها في تعامله مع الناس، أن يحرص كل الحرص على بذل وقته وعمره من أجل إفادة الناس، فإنه إن فعل ذلك كمل أجره وعظم ثوابه عند الله وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. وهل العلم إلا أن يكون العالم حالا مرتحلا؟ وهل العلم إلا الجد والاجتهاد والصبر والجهاد في مرضاة الله وحده رب العباد الذي لا إله غيره ولا رب سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فهنيئا لطالب العلم وللعالم الذي وطن نفسه على ذلك، فيتأدب مع طلاب العلم بالتضحية. إن العالم الذي يكون من أدبه وشيمته وخلقه التضحية، فيبذل وقته وساعات ليل ونهاره يدعو الناس إلى العلم ويحبذ الناس في العلم. عالم تسهر عينه وهو يدرس الناس، ويتعب جسمه لا تعب جسمه في نفع المسلمين وأبناء المسلمين. يأتيه السائل في ظلمة الليل لا يدري طلق امرأته أتحل له أو تحرم عليه، فيخرج من منامه يستيقظ من نومه ويستيقظ من ضجعته وهدوئه وراحته، لا يتغير وجهه ولا يتغير حاله، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه وأن الله سيأجره وأن الله سيثيبه. نعم، حينما يعلم أن الطبيب يقوم في جوف الليل لإسعاف مريضه لعرض من الدنيا، فكيف بطبيب الأرواح والقلوب؟ وكيف وهو ينقذ مريضا من ألم في الدنيا، فكيف بمن ينقذ الأرواح من نار الدنيا والآخرة؟ نعم، إنها التضحية التي تجعل طالب العلم والعالم يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس لا يبالي، وعندها تشحذ همم طلاب العلم وتشحذ همم الأخيار الصلحاء إلى أن يتبعوك ويقتدوا بك في هذا الفضل العظيم والثواب العميم. أي آداب وشمائل يمكن أن يستوعبها الإنسان؟ أي آداب وأخلاق وشمائل؟ قل أن تقلب صفحة من كتاب الله إلا وفيها أدب مع الله أو مع عباد الله. وهل الإسلام إلا آداب وأخلاق وشمائل وخلال سمت بها هذه الأمة إلى العلياء، إلى ذرى العلياء، ونالت بها مرضاة الله في الدنيا والآخرة؟ ولا يمكننا أن نستوعب الحديث كما ذكرنا عن هذه الآداب. وإني على ثقة أن من قنع بالقليل وبارك الله له في القليل فإنه على خير كثير وثواب جزيل. وعلى هذا فالوصية بتقوى الله، والسؤال الأخير: هل من وقفة أمام سبب أو سببين يدعوان إلى هذه الأخلاق إلى هذه الشمائل؟ هل من وقفة أمام سبب يحرك القلوب إلى إحسان المعاملة؟ والجواب والتوفيق من الله رب الأرباب أنه ليس هناك سبب أعظم من الالتجاء إلى الله وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأن تقف كما وقف رسول الهدى بين يدي الله جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال كما في الحديث الصحيح في استفتاحه للصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال لا والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فسل الله يعطيك. وأما السبب الثاني وهو من الأسباب المهمة وهو كثرة ذكر الآخرة، فما قوم سلوك الإنسان ولا هذب اللسان والجنان والجوارح والأركان شيء أعظم بعد الإيمان بالله من ذكر الآخرة الذي هو ركن من أركانه. فإذا كان الإنسان يستشعر أنه يشتري رحمة الله عز وجل وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، يشتري رحمة الله بابتسامة، ويشتري رحمة الله عز وجل في الصفح عن المسيء والإعراض عن الجاهل، فعندها لا يبالي بالناس أقبلوا أو أدبروا، وعندها تسمو روحه إلى العلياء إلى مقامات العلماء الحكماء الفضلاء توفيقا من الله لا من شيء سواه. إن الآخرة هي السبيل الأمثل الذي يقوم سلوك العبد ويسدده ويوفقه بإذن الله عز وجل إلى الخير ويعصمه بإذن الله من الشر. فانظر حينما يشتد غضبك ويعظم ما في نفسك بسبب الشيطان من نفخه وكبره وما يضعه في الإنسان من غلوه في نفسه وعجبه، لكنه إذا تذكر أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا انكسر قلبه لله جل جلاله، وذهبت عنه جميع أدران الشيطان وخبثه وما ينفثه في قلبه، أمران الدعاء ثم كثرة ذكر الآخرة. فوالله ما تهذبت أخلاق السلف الصالح والأئمة والعلماء العاملين بعد الإيمان بالله بشيء مثل ذكر الآخرة. فأكثر من ذكرها قائما وقاعدة، وأكثر من ذكرها خاليا في الخلوة والجلوة مع الناس أو مختليا بعيدا عن الناس، لعل الله أن يرزقك بها سدادا في اللسان وعصمة في الجوارح والأركان. والوصية الأخيرة: إن شمائل العلماء وأخلاق الفضلاء قبس من قبس يهتدي به السائرون، ويسير وآثار خير يسير على نهجها المرتضون الأئمة الصالحون في كل زمان ومكان. فأحيلكم على ملي لم أستوعب الأخلاق والآداب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على ملي فليقبل، فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها نزلت اليوم غضة طرية محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فاقرأ أدب النبوة، واقرأ آيات الآداب، وقف وقفات مع النفس الآثمة الجارحة الظالمة، قف معها مستكبرة متعالية حتى تكسر غرورها وتنقذها من شرورها بإذن الله ربها، حينما تقرأ الآيات وتتأمل العظات البالغات وتحس من صميم قلبك أن الله يؤدبك من فوق سبع سماوات، وأن الله يقومك على سبيل الخيرات والمرضات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يكمل آدابنا وآدابكم. اللهم اختم لنا بخير، واعصمنا من كل شر، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف أعود نفسي على الجلد في الطلب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باختصار، الجد في الطلب لا يمكن أن يكون الجلد، الجد والجد كله الجلد الصبر، الإنسان عنده جلد يعني عنده صبر، ولا يمكن أن يجد ويجتهد إلا إذا كان صابرا. الجلد هو الصبر. طيب كيف يصبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله. لا يمكن أن يصبر إلا بالله، يتصبر. طلب العلم فيه سآمة وفيه ملل وفيه تعب ونصب، وهذه حكمة الله في الأشياء السامية العالية، أنها لا تنال بالتشهي ولا بالتمني ولكن بالعناء والنصب. ومن جد وتعب في العلم وصبر ورزق الجلد على العلم عرف قيمة العلم وذاق طعمه وكان من أهله. أما ما يعين على الجلد والصبر، فأولا أن تسأل الله عز وجل دائما أن يرزقك الصبر، وإذا جيت تطلب العلم اسأل الله أن يجعلك فيه من الصابرين. الأمر الثاني مما يعين على الصبر في العلم والجلد استشعار الثواب من الله عز وجل. الله أكبر حينما يحس طالب العلم وهو يحمل قلما أو يخط كلاما أو يقرأ كتابا أن الله يثيبه على ذلك ويأجره. طالت قراءته فما سئم ولا مل لأنه يريد أجرا عظيما، وتعبت يده فما كلت وما نصبت ولا رمت قلمها لأنه يعلم أن الله يثيبه، ونظرت عينه حتى كلت وسعيد وتعبت ونصبت ومع ذلك لا يسأم ولا يمل من قوة الإيمان في قلبه. نعم إذا علمت أن هذا كله في ميزان حسناتك صبرت، وتجلس في المحاضرة جائعا تعبانا مريضا ومع ذلك تصبر وتتصبر حينما تحس أن الله يأجرك على قدر عنائك وتعبك ونصبك. والعجيب أن كل من ابتلي في العلم أو في طاعة الله عز وجل تصبر وتحمل وتجمل فإنه لا تكون له العاقبة إلا بأحسن الأحوال وأفضلها. فقل أن تجد شيخا من شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام إلا وجدته قد تجلد لهذا العلم وتصبر وعانى في هذا العلم من التعب والنصب ما الله به عليه. إذا كان الإنسان عنده هذا الشعور أن الله يثيبه صبر واصطبر واحتسب الجواب الجزاء عند الله عز وجل، فلا أعرف شيء يصبر الإنسان عن العلم مثل استشعار أن الله يثيبه وأن الله يأجره وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع قدره بهذا الصبر والجلد. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على الصبر والجلد قراءة سيرة العلماء الجهابذة، يكون لك قدوة من العلماء الجهابذة في صبرهم وتحملهم وجلدهم، فإذا نظرت إلى هذا أعانك بإذن الله عز وجل أن تتشبه بالكرام وأن تكون أن يكون حالك كحال الأئمة الأعلام. جعلنا الله وإياكم منهم وهدانا وإياكم إلى دار السلام. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل فيقول أي الكتب الفقهية تنصحون بها المبتدئين في الفقه وأصوله وفي أدلة الأحكام ومراجعها سواء من الكتاب والسنة ولغير المبتدئين أيضا، وهل هناك كتب وعلوم يجب على طالب الفقه معرفتها والإحاطة بها قبل طلب الفقه؟
أولا الحقيقة يعني هناك عندي قاعدة أن تنبيه طلاب العلم على بعض الكتب من سلبياته التي وجدتها أن الطلاب لا يقرؤون إلا هذه الكتب ولا يعترفون إلا بهؤلاء العلماء، ولذلك في الحقيقة أحب أن أوصي أن العلماء إذا نصحوا ببعض الكتب لا يعني احتقار غيرها ولا يعني غض مكانة من غيرها، وهذه اجتهادات. ثانيا أوصي كل طالب علم وكل عالم إذا أراد أن يدل على كتاب أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعلم أن أموات المسلمين وأئمة الدين الذين خلفوا هذا التراث ما خلفوه لكي يؤخذ بعضه ويترك بعضه، وينصح للكل ويوصي بالكل ما دام أنه على حق وصواب ولا يقلل من شأن بعض العلماء. والله إن أهل العلم يكمل بعضهم بعضا، وإذا كان طالب العلم يفتش في الكتب المبنية على الأصول الشرعية والمراعية للنصوص فإن الله عز وجل يفتق ذهنه ويفتح عليه ويبارك، وما يدريك فلعل هذا الكتاب الذي تراه معقد العبارة صعب الكلام أن بين صاحبه وبين الله سر في الإخلاص، فما قرأه أحد إلا فتح عليه، وما يدريك أن هذا الكتاب السهل العبارة القريب المشهور أنك لو قرأته لا تنتفع به كانتفاعك من ذاك، فبينهم وبين الله أسرار لا يعلمها إلا الله مقلب القلوب والأبصار. فأوصي بالنصيحة لكتب المسلمين وعلماء الدين، هذا أول شيء. الشيء الثاني في الفقه مدارس معروفة، مدارس الأئمة الأربعة، لماذا والظاهرين؟ لماذا هذه المذاهب؟ لأن العلم والفقه الإسلامي قل أن يخرج قول عن هذه الأقوال الخمسة، وقل أن تجد دليلا في كتاب السنة يخرج عن هذه الأقوال الخمسة بالاستقراء والتتبع. ثانيا أن علماء هذه المذاهب كلها قد أجمعت الأمة على جلالة قدرهم وتأهلهم للفقه والتعليم، ولذلك زكوا من الأمة من سواد الأمة الأعظم. ثانيا أن الرواية عنهم وهم أئمة مجتهدين محررة مضبوطة ونقل القول عنه محرم مضبوط، وقد كان هناك الأوزاعية والطبرية والثورية وغيرهم من علماء الإسلام، ولكن درست مذاهبهم واندرجت تحت هذه المناهج. ولذلك هذه المذاهب لها مناهج، هناك المتن والشرح، المتن ثم الشرح ثم الحاشية ثم التقرير. فتبدأ أول شيء بالمتون، في كل مذهب فيه متن وثق ثقة تامة بالاستقراء والتتبع أن هذه المتون التي لا ترى فيها الأدلة هي في الحقيقة مستقاة من الأدلة، وأنهم إن اختلفوا في الطهارة والصوم والصلاة فقد اتفقوا على أصول هذه الأبواب. هذا شيء قرأناه ونعرفه. ومن جهل شيئا عادال، بعض يقول لك لا هذا ضلال مبين، أعوذ بالله، حتى سمعنا من يقول بهذا. هذه كتب مبنية على الكتاب والسنة، منهم من يكون قوله راجحا ومنهم من يكون قوله مرجوحا، حينما تقرأها بالدليل لا نمنع أن تقرأ، لكن بالدليل تقرأ على عالم متمكن يبين لك الدليل والحجة. النقطة الثانية، ما هي هذه الكتب في كل مذهب؟ أساسيات، تبدأ بالمتن ثم الشرح ثم الحاشية ثم بعد ذلك تخرج إلى درجة الاجتهاد خارج المذهب. هذا مسلك البناء، في كل مذهب كتب معتمدة معروفة مصنفة، لكن تبدأ بالمختصر قبل المتوسع. والمتون متنان، متن نثر ومتن نظم. إن بدأت بالمتون النثرية ميزة، وإن ابتدأت بالمتون النظم ميزة. المتون النثرية ما فيها حشو، متون النظم فيها حشو، متون النثرية تستوعب غالبا، متون النظم لا تستوعب، لكن متون النظم يسهل استحضارها، يسهل استذكارها، يسهل مراجعتها، كل له ميزة. اجمع بين الحسنين ونال الخيرين، اقرأ بهذا واقرأ بهذا، المهم أن تأخذ خيرا وحقا، وأن تنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخير والحق. إذن مسألة تخصيص كتب، أنا أعرف كتابين أوصي بهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن آتي وأقول لك فلان من الناس وزيد من الناس وقرأ كتاب فلان واتركه، هذا أمر يعني مما وجدته في طلاب العلم الآن أنه أصبح آفة، أصبح غلو. ولذلك تجد الشخص إذا قرأ في مذهبه أو تعصب أو قرأ، لذلك الشيخ الذي سمي لا تعصب قال لا، لا تقرأ إلا، ثم يأخذ منك الكتاب ويذهب إلى الطلاب البقية، اقرأ كتاب كذا، اقرأ كتاب. سبحان الله، وهل أئمة الإسلام إلا شموس الدجى وأنواره الذين سطعت أنوارهم على الأمة الإسلامية فاستضاءت طيلة هذه القرون، وكمل بعضهم بعضا وترحم بعضهم على بعض وأحب بعضهم بعض ولم ينتقص بعضهم بعضا، رحمة الله عليهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهذا الذي أوصي به. كذلك في الأصول، يعني يفضل في الأصول تبدأ بال، طبعا هناك مسلك المتكلمين ومسلك الحنفية رحمة الله عليهم، فطبعا مسلك الجمهور ومسلك الحنفية. فإذا أراد الله عز وجل مثلا في مسلك الجمهور تبدأ بالمتون المختصرة في الورقات، ثم بعد ذلك أو المتون الموسعة قليلا مثل روضة الناظر، ثم تتوسع بعد ذلك. لكن الوصية المهمة والأهم أنك لا تقرأ إلا بشيخ، ابحث عن شيخ وهو الذي يختار لك الكتاب ويحدد لك المنهج، وستعان وتوفق بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف يتأكد طالب العلم البعد عن الحسد بأقرانه وزملائه ويكون سالم الصدر؟
الله المستعان، داء عظيم وبلاء وخيم. ما ابتلي عبد بالحسد إلا حرم خيرا كثيرا، ولا سلم من الحسد إلا سلم له دينه وسلمت له أمانته وعفته، فتجده أعف الناس لسانا وأعفهم جوارحا وأركانا. الحسد داء عظيم، ومن حسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فإنه مريض القلب، لأن الحسد دليل على ضعف الإيمان والعياذ بالله، لأنه لو رضي بقسمة الله وعلم أن الله أعلم بعباده وأن الله يجزي الشاكرين سلم لله في حكمه. فالحسد لا خير فيه. وإذا كان الإنسان مع أقرانه يجد الحسد، علاجه أمور، أولها الدعاء، قل اللهم إني أعوذ بك من الحسد، اللهم طهر قلبي من الحسد، اللهم لا تجعلني من الحساد، اللهم احفظني من الحسد، إلى آخر الدعاء. الأمر الثاني مما يعين على عدم وجود الحسد، لا تتنافس، وهي الأسباب التي تدعو إلى الحسد، لأن الشيء سلبا وإيجابا يعالج بالإيجاب ويعالج بالسلب. فلما ترى أن الحسد يأتيك عند التنافس لا تنافس. ولذلك إذا كان يحدثون مثلا مسابقات في المسائل وكذا، وتعلم أنك إذا سبقت معهم أن هذا يضرك، لا تجلس معه ولا تسابق معه حتى يسلم لك دينك وتسلم لك سريرتك وتكون أبعد ما تكون من الحسد. الأمر الثالث ما يعين على سلامة الصدر من الحسد وهو أساس عظيم المعرفة بالله عز وجل، أن الله قسم بين العباد وأن الله قسمته قسمة العدل وأنه تعالى لا يظلم عباده، فتتعلم أن هناك ربا حكم وفصل وحكم وعدل جل جلاله تقدست أسماء فترضى بهذا الرب حكما فاصلا سبحانه، هذا أمر مهم جدا. ويعافى الإنسان من الحسد إذا علم أن هذه قسمة الله عز وجل فيرضى أن الله عز وجل في قسمته. كذلك أيضا مما يعين على سلامة الصدر من الحسد أن تنظر إلى العلماء الأفضل فتحتقر الذي أمامك، يعني إذا كان الشخص رأى طالب ذكي وكذا ودخله شيء من الحسد ينظر إلى من هو أعظم منه وعندها يخف ما يجد في نفسه، هذا أيضا من معالجة الأسباب. على كل حال على الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تعين على البعد عن هذا الداء العظيم، وقد وصى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أمته بالبعد عنه، نسأل الله عز وجل أن يسلم الأمن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والله ما جادلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. الإنسان إذا سلم في صدره لا شك أنه يسلم. يقولون أنه من الأمور أيضا التي تعين على السلامة من الحسد استشعارك أن الأمة تنتفع بهذا الرجل الذي تحسده وأن الأمة بحاجة إليه فتحب له الخير لما يجري عليه من الخير. ومما يعين على ضعف الحسد النظر إلى تعبه ونصبه وجده واجتهاده، إذا وجدت زميل لك فتح الله عليه ونال درجات عالية تذكر أنه سهر ليلة وأتعب جسده وأنه كافح وأنه قدم الثمن غاليا وأن هذا مكانه فيستاهل أن يأخذ هذا بعد توفيق الله عز وجل وفضله. فإذا نظرت في هذه المبادئ الكريمة هون الله عليك ما تجد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أقوم الليل منذ سنين ولم أجد مدة قيام الليل، ما هو السبب؟
الشكوى إلى الله، الشكوى إلى الله. على كل حال هذا الزمان زمان فتن، وكم من عبد يمسي ويصبح في طاعة الله عز وجل يتكدر مساؤه بالطاعة بسبب الفتن التي يراها ويسمعها، ويتكدر صباحه الذي أصبح فيه مطيعا مقبتا منيبا إلى الله من الفتن. ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيتمرغ كما تمرغ الدابة في بعض الروايات ويقول: يا ليتني كنت مكانك. شدة الفتن أعاذنا الله وإياكم، فتن يصبح فيها العبد مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا. ومن هذه الفتن سلب الخشوع، سلب الخشوع من الناس، فتجد العالم يعلم ولا خشوع والمتكلم يتكلم ولا خشوع ولا نور على القول والعمل. فهذه أمور نسأل الله سبحانه سببها كثرة الذنوب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فيا لطيف الطف بنا وبعبادك وارحمنا وارحم خلقك، فعلى العبد أن يلتجي دائما إلى الله، والله إنها فتن عظيمة. وفي الصحيح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الذي يجده الإنسان أنه يقوم الليل ولا يجد لذة، هناك ثلاثة أمور ينبغي التنبيه عليها. الأمر الأول أن الله عز وجل يسلب العبد امتحانا لكي يبلغ درجة بعد امتحان، كما قال بعض السلف: كابدت في الصلاة 20 عاما فتلذذت بها من بعد، وقيل: تلذذت بها 20 عاما. كابد 20 سنة أن يكون خاشعا في صلاته حتى بلغ الخشوع بعد 20 سنة. المقامات العالية ما تنال بالتشهي ولا بالتمني، لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يعدم والإقدام قتاله. ما يأتي الشيء بالله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قل صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم. فالذي تجده أنك ما تحس بالخشوع يكون امتحان من الله يبتلي به صبرك، فإن صبرت صبر الموقنين ورابطت رباط الصادقين المحسنين تبوأت العاقبة من رب العالمين. تصبر وتقول: سأقف بين يديك ملك الملوك وأناجيك يا جبار السماوات والأرض، متقربا متذللا متبذلا متخشعا متذللا لوجهك وجلالك، وهذا قليل في عظمتك وكمالك. فتعبد الله عز وجل بيقين صادق له فيه سبحانه وتعالى وتنتظر الفرج منه، فإن الفرج أقرب منك من حبل الوريد. الأمر الثاني أن الخشوع قد يسلب بسبب خبث المكسب والمطعم، فإن طعمة الحرام تحرم الخشوع في الصلاة، وتحرم إجابة الدعاء، وتحرم رقة القلب، كذلك أيضا عقوق الوالدين والعياذ بالله، وقطيعة الرحم، والمظالم والمآثم، وغيبة الناس، والنميمة، وقول الزور، وإهانة الناس، وأكل أموالهم وحقوقهم، هذا كله يسلب العبد سبيل الطاعة فيما بينه وبين الله. ولذلك مراتب الفلاح موقوفة على الإنابة إلى الله والصلاح، فعليك أن تتفقد أمرك وأن تدرس حالك. حتى ومن العجيب أنه ما من إنسان يهيئ نفسه أن يصحح أمره إلا رزق التوفيق من الله، وسيوقفك الله على السبب الذي أتيت من قبله. بعض الأحيان نظرة إلى الحرام، يكون من عادة الشخص أنه ينظر إلى حرمة من حرمات الله فيسلبه الله بها الخشوع. بعض الأحيان ذنب فيما بينه وبين الله. على كل حال تفقد نفسك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه الشك والوسوسة. فالشيطان الخبيث يأتي بين العبد وربه ويقول له: لا يا أخي، أنت ما تلذذت، وأنت أحقر من أن تجد لذة العبادة. فيهيئ عنده شعورا نفسيا أنه لا يتلذذ. والله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. يأتي يقوم الليل يقول: أنا ما يفتح لي، أنا كذا أنت كذا. فإذا بي يبتلى من الله عز وجل بما، لكن إذا قام ليلة يرجو رحمة ربه وطمع فيما عند الله عز وجل، فإن الله عند حسن ظن عبده به. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الظن به، والله تعالى أعلم.
أقول لك الشيخ، هذا السائل يقول: كثير من الناس يفتون بغير علم، هل النصيحة يوجهونها؟
اللهم السلام. لو علم العامل العالم العامل أنه يكفى المسؤولية في الفتوى لسأل غيره أن يكفيها. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السائل فينتقل بين 70 منهم كما ورد في الأثر، وكل منهم يحيل على الآخر يود أن أخاه كفى. الفتية أمرها عظيم وبلاؤها وخيم، والمشكلة أن الفتية ليست لك ولا لي ولا لأحد، لأنها تنسب لله عز وجل. لو الواحد يعبر عن رأيه أو اعتقاده أو أمره كان الأمر سهلا، لكنه يتكلم في دين الله وشرع الله، فكل ما يقوله ينسب إلى شرع الله ودينه. فالله الله أن يحلل العبد حرام الله أو يحرم ما أحل الله ويقول على الله بدون علم. وأعرف من العلماء الصالحين الأئمة المهتدين أنه كان الرجل منهم لو تضيق عليه الدنيا كلها عن أن يتكلم في أمر لا يحسنه لا يمكن أن يتكلم، مع أنه عنده خلفية. الفرق بين علم السلف والخلف والمتأخرين والمتقدمين، كان المتقدم عنده خلفية لو تكلم بها يمكن مثل ما يقول الآن صفق الناس له من الله المستعان ما يوجد منه بدهيات وأمور لا يتكلم، لا يتكلمون إلا وقد حرروا المسألة وضبطوها ضبطا تاما نصيحة لله ولدينه. فأوصي كل من يريد أن يفتي أن يتذكر أنه يقول على الله، فلا يقول على الله عز وجل ما ليس له به. الأمر الثاني، لا يجوز لأحد أن يعين هؤلاء على القول على الله بدون علم. يا إخوان، لا نجامل في دين الله. يجلس الشخص في مجلس ويقول لشخص: ما حكم كذا وكذا، ويعلم الله أنه يعلم أنه ليس بأهل الفتوى. هذا أمر عظيم وجد خطير. من أعان أئمة الضلال على ضلالهم شاركهم في الإثم والعياذ بالله. القول على الله والفتوى انتشرت من هؤلاء لما وجدوا من يعينهم على الفتوى، حينما كثر سوادهم وكثر مجالسهم. فعلينا ألا نجامل وألا نسأل في هذا الدين إلا أهله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني لو سألني الله يوم القيامة عن هذه الأحكام والمسائل أقول عمن أخذت، يقول عن مالك. رضيت به حجة بيني وبين الله. فكل من تستفتيه ينبغي أن يكون ممن يرضى دينه وعلمه وأمانته وترضى أن تقف به بين يدي الله عز وجل. ومن هنا جاء في الأثر: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالله الله في القول على الله بدون علم. وأوصي هؤلاء الذين يفتون بغير علم، يا إخوان، ليس من شرط، بكل اختصار، ليس من شرط القول على الله بدون علم والفتوى أن الشخص يسأل أسئلة، هذا ليس من شرط. المصيبة والطامة أن هناك مسائل تبحث وتجلس في المجلس تسمع 70 رأيا، كله يقول والله وجهة نظري، والله رأي، والله فيما ظهر لي كذا، وكل يتكلم، وبعضهم حديث العهد بالهداية. هذا لا يجوز. رأيك في أمور الدنيا، أما أمور الدين ما فيها رأي، ما فيها اجتهاد إلا اجتهادا مبنيا على أصول شرعية ممن هو أهل. في رأي هذه ما تنفع عند الله عز وجل، في اعتقادي، في تصوري. وأعجب من هذا أن الناس بلغ بهم احتقار أهل العلم، أنه يأتي ويقول يا شيخ والله اختلفت أنا وفلان في مسألة وفي رأيي كذا وكذا، ويعطي الشيخ الرأي قبل أن يسأله. ذهبت مكانة العلم والعلماء، وذهبت منزلة العلم والعلماء، حتى أصبح أهل العلم كأنهم يفصلون في قضايا رأيية، وكأن الدين نظريات، وكأنه أشياء. ومن هنا من الخطأ ما يوقع في الندوات ونحوها، نأتي بشخص يذهب اليمين والثاني يذهب الشمال، وكأنها قضية في أمور دنيوية، يعني اختلاف وجهة نظر ونسمع، فتتذبذب الناس وتتبلبل أفكارهم، ولا يعرفون يأخذون بقول هذا، وتضرب النصوص بعضها ببعض والاجتهادات بعضها ببعض. منهج سقيم وطريق عقيم لا يجر الأمة إلا إلى وبال مخيم. ولكن نوطن أنفسنا أن لا نأخذ هذا العلم إلا من أهله، نأخذ من أناس إذا تكلموا قارعوا الحجة بالحجة، ونأخذ من أناس نرضاهم عدولا أمناء بيننا وبين الله عز وجل، لا نحابي في ذلك ولا نجامل. فعلينا أن نرد الأمر إلى أهله. لو رد الأمر إلى أهله لكفت ألسنة هؤلاء، واستقام الأمر بإذن الله عز وجل. علينا أن ننتقل الله عز وجل. ومن النصيحة لنا في دين الله عز وجل أن إذا رأينا هؤلاء الذين تكلموا بدون علم أن ننصحهم ونقول لهم اتقوا الله عز وجل. النقطة الأخيرة: المسائل نوعان، مسائل مؤصلة سبق فيها الكلام إجماعية كانت أو خلافية، فهذه مفروغ منها، تكلم فيها من هو أعلم منا، وحق على كل طالب علم كما يقول الإمام مالك أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. النوع الثاني: مسائل نازلة لا يجوز أن يسأل عنها إلا العلماء الربانيون، الأئمة المجتهدون، لا يسأل عنها كل أحد. وأيضا نقول لهؤلاء الذين يفتون فيها: ارجعوا إلى أهل الخبرة واضبطوا المسائل، وعليكم بالأسس. أولها: تصوروا المسائل تصورا كاملا بالرجوع إلى أهل الخبرة والسؤال والتحري وجمع الصور. بعض الأحيان يأتي شيخ ويفتي، والله يجوز لا بأس، هذه ضرورة ولا بأس، ويعطي فتوى عامة يستغلها الطبيب في طبه، ويستغلها التاجر في تجارته، يقول والله الشيخ قال ضرورة وانتهى الأمر. ما نريد العمومات، نريد فقها مؤصلا. هذه المسألة إن كان قصد بها كذا فكذا وكذا، إن كان كذا هناك أصل وهناك استثناءات، والشريعة مختومة، خدمنا السلف الصالح وتركوا لنا أمورا واضحة بينا. فالفتوى في المسائل والنوازل نريد شمولية في التصور، هذا أول شيء، وينبغي أن تكون هذه الشمولية بالرجوع إلى أهل الخبرة. ثانيا: إمعان في النظر في الطب، في الفقه القديم، ومعرفة كيف تخريج النازل المعاصر على الفقه القديم. وهذا يقتضي منا أن لا نقبل إلا من العلماء الذين درسوا الفقه بالطريقة القديمة بالدليل. ما نأتي إلى واحد يبحث عن تسويق الواقع، يعني يقول والله هذا يجوز على قول الحنفية وهذا يجوز على قول الشافعية، ما الفرق بينه وبين تتبع الرخص؟ هذا ليس بعلم. لماذا قال الشافعية رحمه الله في هذه المسألة كذا، ولماذا قال المالكية، وما هو دليلهم، وما هو الأصل الذي بنوا عليه؟ ثم بعد ذلك تؤصل المسألة تأصيلا صحيحا. فنقول لهؤلاء الذين يفتون في المسائل النازلة: تريثوا واضبطوا هذه المسائل واعطوها حقها. ولذلك نجد أئمة السلف، الإمام النووي رحمه الله وغيره، لما نزلت عليه من النوازل تجد يتكلم عن المسألة أصلا وفرعا، ويقول لو طرأ كذا يحكم بكذا، يعني ما أعطوا الفتوى عامة تستغل. ولذلك ينبغي الاحتياط من الأئمة المفتين عموما في كل زمان ومكان ألا يطلقوا الفتاوى هكذا، يضبطوها بضوابط. والسبب في إطلاق الفتاوى هكذا عدم التصور الكامل، فيأتي طبيب ويعطيك صورة محزنة لمريض سيموت فتقول ضرورة، مع أن هذه المسألة فيها 5 أو 6 أو 7 أو 20 حالة. فلما تأتي تتجاوب مع جزئية واحدة وتبني فتوى شرعية على جزئية واحدة، قصور في النظر وعدم وعي الدين، دين كامل، دين شمولية. هذه أمور مهمة يعني يدخل فيها الخلل الكثير. ولو جئنا نبحث في مسائل، نحن جئنا بالآداب عموما، لأنه من الأصل عند العلماء أن يكون عند المتحدث فقه الحديث. هناك أشياء لا نستطيع أطرحها في الله. ممكن لو تجلس أمام طلاب علم في تركيز في حدود معينة، لا أستخف بكم، فأنتم فيكم من هو أعلم مني إن شاء الله، لكني أقول أن مثل ما قال الصحابة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جاء في جمع الناس، نهوى أن يتكلم في مسائل، لأن هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل. فخلاصة الأمر ما نقول أنه ينبغي رعاية الجانبين، السؤال من العامة وضبط الفتاوى من الخاصة وهم العلماء، وأن يعطوا المسائل حقها وحقوقها. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل إنه لذلك. طيب أستأذن الشيخ في كلمة قصيرة. الحقيقة يعني أرجو من الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يرزقنا التمسك بهذا الدين، وأن يجعلنا على السنة والحق حتى نلقاه غير مبدلين ولا نادمين ولا خزايا ولا مفتونين. وفي الحقيقة أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي جعل الله عز وجل فيها العصمة من كل شر وبلاء. وأوصي في هذه الأيام ونحوها من أيام الفتن بأمور ينبغي أن تتواصى بها الأمة، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة ذكر الله في الفتن عصمة للعبد من الزلل، والعبادة في الهرج والفتن أعظم أجرا عند الله وثوابا للعبد. فطوبى لمن كف لسانه وصان جوارحه وأركانه ولم يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. ثانيا، الحقيقة تعلمون أن هذه الأمة تحتاج دائما إلى أن تنتبه لشرور أعدائها وكيد أعدائها بها. والوصية التي أحب أن أوصيكم بها ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة، لأن الله جعل الخير لهذه الأمة في ذلك. فإذا سمع العبد وأطاع لم يستطع أعداء الإسلام أن يدخلوا بين الأمة. وإذا كانت الأمة متماسكة قوية متعاطفة، فإنه لن يستطيع أحد أن يفرق كلمته. وعلينا أن لا ننجر وراء العواطف، وأن ننزل الأمر بأهله. ونصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا الأصل العظيم من السمع والطاعة ولزوم الجماعة. وتعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة تأكيد على هذا الأصل، وعلى المسلم أن يلقى الله عز وجل موفيا بالحق الذي عليه، ويتحمل المسؤولية من يتحملها، ولكن الحق الواجب الذي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. الأمة أصيبت بكوارث في الماضي، ولما كانت في داخلها متماسكة استطاعت أن تتغلب على الشرور والفتن. وما من زمان تأتي فتن فيطعن الأمة بعضها ببعض ويفرق بعضها كلمة بعض إلا خارت وذهبت. واعلموا أن الشر قد يأتي بالخير، ومن قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أمورا عجيبة غريبة، لكن إذا فقه. وأضرب مثالا بسيطا بصلح الحديبية. هل في واحد ينظر إلى شرط من شروط الصلح القاسية على رسول الأمة ويقبل به؟ يقال له عليه الصلاة والسلام: من جاءكم منا من المشركين مسلما تردوه إلينا، ومن جاء من المسلمين والعياذ بالله مرتدا لا يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقبل هذا الشرط؟ فقام عمر عاطفة والمحبة للإسلام وغير عن الإسلام، قال: نعطي الدنية في ديننا. وقام يتكلم حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. البعض تنتابهم بعض العواطف، وقد يستعجل، وقد يظن أن أهل العلم فيهم غفلة حاشاهم، وأنهم ما بلغوا من الحماس هذا الدين مبلغا، اعلموا يا إخوان أن الأمور لها مجريات ولها طرق، وأن للأمر أهله، وهناك الحمد لله خاصة في هذا البلد تواد وترابط بين العلماء وبين ولاة الأمر، فأنتم خاصة طلاب العلم والقدوة ينبغي أن تكون هناك ثقة ومحبة وحسن ظن، وأن لا نحتقر الغير، ولا يظن الإنسان أنه وحده بحماسه في الساحة. تريث ولا تعجل رحمكم الله، وأبعد النظر، وليكن الإنسان منتبها لهذه الأمور. لما رضي عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية ورد عمر في عاطفته، جعل الله في هذا الصلح من الفتح على الإسلام والمسلمين ما لم يخطر على باله، حتى قال الإمام الزهري قولته المشهورة، يقول ابن هشام: مما يصدق قول الزهري أن الله فتح فتحا عظيما بهذه الشروط القاسية والصبر على كيد الأعداء حتى جاء الفرج من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، قل ابن هشام: ومما يصدق قوله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلح الحديبية 1500 ودخل مكة ومعه 10,000. هل تفرقت جبهة المسلمين الداخلية؟ هل قبلت العاطفة؟ بعض الأحيان يجتهد في أمور وينظر في أمور، وهناك أمور تترتب عليها مصالح الأمة لست أنت الذي تقدرها وحدك، ولست أنت الذي تزنها بالميزان، ينبغي علينا أن نكون بعيدين النظر. فالإنسان لا يتعجل، علينا أن نتمسك بالأصل، علينا السمع والطاعة وأن نحسن الظن وأن ندعو لولاة أمرنا وممن يتحمل أمان المسؤولية. لا نريد من أحد شيء، والله أقول هذا الكلام والجنة والنار بين عيني، نصيحة لكم للإسلام والمسلمين، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. نحن بخير إذا عرفنا قدر النعم التي نحن فيها، ما عرفنا ولاة أمورنا ولا نزكي مع الله إلا حريصين على هذا الدين، ووقفوا مع هذا الدين وقفات نحسبهم فيها مواقف صدق تذكر فتشكر وتعرف ولا تنكر. ما من فاجعه في الاسلام الا وجدناهم اسبق الناسين، وما من مشاكل للمسلمين في المحافل الهامه والخاصه الا هم يقومون ويبذلون ويحاولون قدر صلى الله بعزه وجاء ان نمدهم بعونه ونمدهم بتوفيقه، وان يجعل لهم من امورهم الرشد وليهم من الصواب ويجنبهم السلل وهيئ لهم البطانه الناصحه الصالحه التي تعينهم على الحق. فهذه المآثر وهذه المواقف عرفناها، ولا نستطيع أن نحتقر الناس بفضل الله الذي أتاهم، وهم قد تحملوا عبء هذا الدين والتخذيل والتشكيك والاحتقار للغير، هذا ليس من الإنصاف، وعلينا أن نكون بعيدين النظر، وأن يكون الإنسان منصفا، وأن يكون الإنسان منصفا. وعلى كل حال الأمر بالعاقبة، ولله في خلقه شؤون، وينبغي أن تعلم أن أي شيء فيه عاقبة حسنة لا ينظر إلى أوله، والله عز وجل جعل الأمور بالدبر والعاقبة، قال: أفلا يتدبرون، ودبر الشيء آخر. فأمور الدنيا رجفات، لكن العبرة ما هي النتيجة؟ هذه الأمة بلغت من المحيط إلى المحيط وما ذلت يوما من الأيام، لأنها كلمة الله، ولن تستباح بيضة الإسلام، وهذا أمر النصوص فيه واضح. لكن هناك أمور يرجف فيها المرجفون، والذي دعاني إلى هذه الكلمة كثرة الإرجاف، ونحن الحمد لله لسنا بحاجة طلاب علم، والله لا أزكيكم على الله ولا أزكي يعني الذي أعرف، وكلنا نعرف أن أهل العلم والعلماء لهم محبة وتقدير عند ولاة الأمر، وأنكم إن شاء الله تحبونهم وتقدرونهم، وهذه شيمة الإنسان المسلم أنه يذكر معروفه يشكر. لكن أهم شيء كما ذكرنا الحرص على ما فيه خير الإسلام والمسلم، وبإذن الله ستنجلي الغمة ستنكشف الأمور، ولا بد لليل من فجر، وإن غدا لناظره لقريب. واعلم أن إسلاما قتل فيه المليون في حرب التتار ورجع أقوى ما يكون لن يغيب شمسه ونيأفل في الأفق، فهي كلمة الله البالغة التامة الكاملة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالواجب علينا أن ثلاثة أمور كما ذكرنا: أولا كف الألسنة عن كثرة الخوف والرجوع إلى أهل العلم والرضا بما يقولون، وسبحان الله من المعروف والمجرب وقرأ التاريخ حتى يعطيك الله عقلا إلى عقلك وفهما إلى فهمك وحكمة إلى حكمتك. فإنه سبحان الله بالتاريخ دائما يتكلم العلماء في مواطن الفتن فيستخف بهم، ولكن إذا انقشعت الغمة رجع الناس إلى قوله. فلهم من الله توفيق وتسديد، وسيعلم الإنسان العاقل الأمور بعواقبها. والذي نحن نحرص عليه هذا الأمر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من لزوم الجماعة وعدم تفريق الكلمة وعدم التخذيل والخذلان. ما دام هؤلاء ولاة أمر نصروا هذا الدين فلا نخذله، وإن شاء الله ليس هذا من شيمتكم ولا من دأبكم، لكن من باب الوصية. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك. اللهم اهدنا اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارفع عن الإسلام وأهله الغمة يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 5434267.